بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله بإذن الله النهاردة أول درس بتاعنا مع وقفة التجويد. عندنا النهاردة إن شاء الله هناخد حكمين. الحكم الأول حكم من أهم أحكام التجويد، بل بعض علماء التجويد أصلا خلوا الحكم ده نص تجويد لوحده، يعني اللي يعرف الحكم ده كويس كأنه عارف نص أحكام التجويد، والباقي ده كله بقى هو النص التاني. إيه يا ترى الحكم دوت؟ الحكم ده اسمه الوقف والابتداء، يعني ازاي تعرف امتى تقف وامتى تعرف امتى امتى من اين تبدأ، تعرف من اين تقف، تعرف اين تقف ومن اين تبدأ. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيعرف التجويد او بيفسر قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، بيفسره بان هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. طيب هنحط الأول قواعد عامة في الوقف والابتداء. أول قاعدة إن في القرآن في المصحف دايما بنبدأ بحرف متحرك، مفيش بداية بحرف ساكن، وده هينبني عليه بعد كده إن شاء الله حكم اسمه حكم همزة الوصل وهمزة القطع. لو بدأنا بهمزة الوصل بنحركها وبنقلبها لهمزة القطع وبتاخد حركة إن شاء الله، ده حكم بإذن الله ناخده بإذن الله في الفترات القريبة بإذن الله. تاني حاجة حكم، لو أنت في قراءة المصحف لا لازم تقف على ساكن، لو الحرف متحرك هيسكن، وده هينبني عليه حكمين. أول حكم حكم القلقلة، القلقلة اللي هاخده النهاردة إن شاء الله. تاني حكم حكم المد العارض للسكون، وده برضك هاخده إن شاء الله مستقبلا بإذن الله. تالت حاجة أنت وأنت بتقرأ المصحف ممكن تقف في أي مكان، ممكن تقف في أي مكان، لكن لازم تبدأ بمعنى مفهوم. يعني انا ممكن مثلا نفسي مثلا ما كملش معايا في القرايه فقطع مني في وسط الايه مثلا، ماشي مش مشكله، لكن ما تبداش الا بمعنى مفهوم حتى لو العيد من الاول تاني. وده حتى لو انت تقرا اصلا لوحدك، يعني مش لازم كان تقرا حد عشان تقول حد هيفهمني، لا حتى لو انت لوحدك عشان هو القران اصلا يقرا هكذا، لازم يكون الوقف البدايه من مكان مفهوم المعنى. الوقف بيعرفوه في التجويد بيقولوا هو قطع الصوت على آخر الكلمة مع أخذ نفس بنية استكمال القراءة. طب إيه فكرة إيه قطع الصوت دوت؟ يعني صوتك واقف طيب على آخر الكلمة، يعني ما ينفعش تقف على نص الكلمة، مع أخذ نفس. الفرق بقى كلمة أخذ نفس دي لتفريقه عن حاجة اسمها السكت، لتفريقه عن حاجة اسمها السكت. السكت بيكون قطع الصوت ولكن بدون أخذ نفس، بيكون قطع الصوت بدون أخذ نفس. ده ان شاء الله هنقول ان شاء الله باذن الله. اول حاجه هناخد علامات الوقف في المصحف. لو احنا فتحنا مع بعض المصحف المدني، هو المصحف المدني في صفحه ياء في التبويب اللي ورا خالص، اللي هو شرح كيفيه ضبط المصحف وتعريف هذا المصحف، هنلاقي في صفحه ياء هو كاتب علامات الوقف. اول علامه علامه اللا، هو بيقول لك لا معناها لا تقف، لا اي لا تقف، اي ممنوع الوقف في هذا المكان. ليه؟ لانك لو وقفت المعنى مش هيكون اكتمل. والوقف علامة اللا دي بتيجي في موضوعين، الموضع الاول بيكون في وسط الآية، والموضع التاني بيكون في اخر الآية. لو لا موجودة في وسط الآية معناها انك لا تقف هنا. طيب لو موجودة في اخر الآية معناها انك لا تنهي قراءتك عند هذه الآية، أي لابد. مثلا أنا مثلا بقرا مثلا فرضا في سورة المعارج، شوف سورة المعارج دي موجود إيه؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. هتلاقي في بعدها علامة لا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هتلاقي في لا بين كل آية وآية عشان ما تقولش إن الإنسان خلق هلوعا وتقف، أنت كده ما كملش المعنى، لأن في إلا المصلين في استثناء من الناس دول. وهكذا. فإذا جاءت علامة لا في وسط الآية معناها لا تقف، وإذا جاءت في آخر الآية معناها لا تنهي قراءتك عند هذه الآية. طيب دي أول علامة خدناها النهاردة. تاني علامة علامة الميم، علامة الميم، ولازم نفرق، لازم نفرق بين الميم اللي نازلة تحت والميم اللي على السطر. نفرق بين الميم، في ميم كده تلاقي تحت دي بتاعت ميم، دي ميم الإقلاب، في ميم على السطر دي الميم اللي هي اللي احنا قصدنا عليها دلوقتي اللي هي معناها ممنوع الوقف. الميم دي معناها ممنوع الوصل، ميم هي على السطر معناها ممنوع الوصل، يعني لازم تقف هنا، لازم تقف هنا. الا الاولانيه كانت لا تقف، يعني لازم توصل، مش لازم يعني مش واجب، لكن الافضل توصل. الميم هنا معناها ممنوع توصل ولازم تقف، وهي دي قليله جدا في القران، لكن لو انت وصلت المعنى هيفسد، معنى الايه مش هيبقى تام. طيب ثالث علامه، علامه الجيم. الجيم بيقول لك جائز، الجيم جائز معناها ان الوقف متساوي الطرفين، يعني ان شئت وقفت وان شئت وصلت. العلامه الرابعه علامه صلي، علامة صلي هي معناها جواز الوقف، يعني ممكن تقف عادي مع كون الوصل أولى، يعني لو أنت وصلت عشان كده اسمها صلي الوصل أفضل. طيب العلامة الخامسة علامة قلي، أي جواز الوصل مع كون الوقف أولى. قلي أي الوقف، أي الوقف أولى مع جواز الوصل. في علامة بقى اللي هي علامة الثلاث نقط اللي فوق بعض، الثلاث نقط اللي فوق بعض دي اسمها، دي مثلا موجودة مثلا خدناها في سورة البقرة في الآية الثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هتلاقي فيه علامة ثلاث نقط بعد لا ريب وعلامة ثلاث نقط بعد فيه، دي بتديك ثلاث خيارات. الخيار الأول إنك تقف عند أول ثلاث نقط الأولانيين، الخيار الثاني إنك تقف عند الثلاث نقط التانيين، الخيار الثالث إنك توصل الآية كلها ما تقفش ولا عند الأولانية ولا عند التانية. طب ايه الممنوع بقى؟ ايه الممنوع في العلامه دي؟ انك تقف عند الموضعين مع بعض. يعني ما ينفعش اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ما ينفعش. يعني ده الخيار، خيار ان اقف عند الاول او اقف عند الثاني او اوصل الايه كلها بعضها ما اقفش عند الاول ولا الثاني. الممنوع عندي ان انا اقف عند الموضعين مع بعض. طيب العلامه السابعه علامه السين، علامه السين دي هي علامه السكت. السكت دوت موجود 4 مرات في القران تقريبا. بتعمل ايه فيه؟ بتتوقف عن القراءة لمدة زمنها حركتين. وخدنا احنا امبارح تعريف الحركة، خدنا احنا امبارح تعريف الحركة، الحركة اللي هي مقدار بسط الاصبع وثانيه بسرعة ليست بالسريعة ولا بالمتأنية، فهي السكت مقداره حركتين بتتوقف فيهم عن القراءة لكن دون اخذ نفس، وده اللي بيفرقه عن الوقف زي ما ذكرنا من دلوقتي من شوية. السكت بيكون وقف دون اخذ نفس او انقطاع عن القراءة دون اخذ نفس، والوقف بيكون وقف باخذ نفس بنية استكمال القراءة، بنية استكمال القراءة. طب نديها مثال، مثلا في عندنا في سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انا هنا وقفت قلت كلا بل ران، انا ما خدتش نفس، انا وقفت على الله، كلا بل رانا وهكذا. واحرص اعرف ان الزمن بتاع السكت زمنها حركتين. ننتقل لتاني واخر حكم معانا النهارده، وهو حكم من اسهل احكام التجويد على الاطلاق، هو حكم القلقله. القلقله بيعرفوها العلماء بان هي اضطراب في مخرج الحرف، اضطراب في مخرج الحرف. يعني ايه؟ هنفهم دلوقتي ان شاء الله هنطبق الامثله. طيب هل القلقله دي في كل الحروف؟ لا، قال لك القلقله ديت في 5 حروف فقط، هي حروف مجموعه في كلمه قط بجد، هي حروف مجموعه في كلمه قط بجد. طيب لازم في هذه الحروف شرط كمان، يعني قلنا الحروف تكون 5 حروف فقط، وكمان في الحروف دي شرط اخر، وهي انها تاتي ساكنه، تاتي ساكنه سواء كان سكون اصلي او سكون عارض. يعني ايه سكون اصلي او سكون عارض؟ سكون اصلي يعني الحرف في اصله في حاله الوقف او في حاله الوصل ساكن، او سكون عارض ده في حاله الوقف عليه، في حاله الوقف عليه بنسكنه فبقى عارض له السكون بسبب الوقف. ماشي. ليه علماء التجويد او في لغه العرب عملوا حاجة اسمها القلقلة؟ بيقول لك إن الحروف الخمسة ديت في حالة السكون لو هي جت ساكنة بيبقى صعب عليك تنطقها، صعب عليك تنطقها، فتسهيلا لنطقها عملوا حاجة اسمها القلقلة، عملوا حاجة اسمها القلقلة. يعني أنت جرب كده مثلا، جرب وأنت لما تعرف حروف القلقلة إن شاء الله، جرب بقى بعد ما تقلقل الحرف دوت، جرب إنك تخليه ساكن ما تقلقلوش، هتلاقي نفسك في صعوبة في نطقه، هتلاقي نفسك في صعوبة في نطقه. وده سبب هذا الحكم. القلقلة ليها نوعين ان شاء الله، كل الكلام هيوضح بالامثله ان شاء الله. القلقلة ليها نوعين، النوع الاول قلقلة كبرى، قلقلة كبرى اذا جاءت، اذا جاء الحرف من حروف الخمس دي ساكن وقفنا عليه في اخر الكلمه، وهنطبق الامثله ان شاء الله. والقلقلة الصغرى اذا جاءت في وسط الكلمه، بمعنى انك مش هتقف عليها، سواء كانت في اخر كلمه بس تواصلها باللي بعدها او في وسط الكلمه نفسها. طيب اخر حاجه نكتبها، احنا قلنا دلوقتي تعريف القلقله اللي هي اضطراب في مخرج الحرف، قلنا العله من القلقله وهي تسهيل نطق هذه الحروف اذا جاءت ساكنه، وقلنا شرط الحروف ديت هي خمس حروف اللي هي مجموعه في كلمه قطب جد، ولازم تكون ساكنه سواء سكون عارض او سكون اصلي. وقلنا اخيرا ان القلقله نوعان، النوع الاول قلقله كبرى اذا وقفنا عليها او جاءت متطرفه، الحرف متطرف، والنوع الثاني هو القلقله الصغرى اذا جاءت في وسط الكلمه او لم نقف عليها. طيب نوضح الكلام بتاعنا بامثله ان شاء الله. اول قلنا حروف قطب جد، مثال لحرف القاف اذا جاء في القلقله الصغرى اي في وسط الكلمه. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك، في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، شوف بينطق ازاي، اقرأ ما يقولش اقرأ، لا كده انت سكنتها ما قلقلتهاش، اقرأ وهكذا. طيب مثال للقاف لو جاءت في القلقلة الكبرى اي في اخر الكلمة، زي قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. ونلاحظ حاجه كمان يا اخوه، ان القلقله بتميل للفتح، القول الاصح فيها ان القلقله بتميل للفتح، يعني مش بقول مثلا اقرا، لا اقرا اقرا، وكذلك في الفلق الفلق. طيب دي بالنسبه للقاف. طيب امثال الطاء اذا جاءت ساكنه، او اذا جاءت في وسط الكلمه، او اذا جاءت في اخر الكلمه. اذا جاءت الطاء في وسط الكلمه مثل الذي اطعمهم من جوع، اطعمهم. مثال الطاء لو جاءت في اخر الكلمه، والله من ورائهم محيط وهكذا. مثال للباء اذا جاءت في وسط الكلمه، والعاديات ضبحا. ومثال للباء اذا جاءت في اخر الكلمه، ومن شر غاسق اذا وقب. مثال الجيم، إن إلى ربك الرجعى. مثال الجيم في آخر الكلمة أي قلقلة كبرى، والسماء ذات البروج. يعني إحنا في الرجعة ديت كانت قلقلة نوع قلقلة صغرى، في البروج القلقلة نوعها قلقلة كبرى. طب آخر مثال بقى من حرف الدال لو جاءت قلقلة صغرى، مثال وما أدراك ما هي، أدراك. طيب الآية اللي بعدها، المثال اللي هو بتاع القلقلة الكبرى، لم يلد ولم يولد. هل في الآية ديت ورد قلقلة كبرى فقط أم في قلقلة كبرى وقلقلة صغرى؟ لم يلد ولم يولد، هل في قلقلة كبرى فقط أم قلقلة كبرى وقلقلة صغرى؟ ورد النوعين، لم يلد ولم يولد. الدال الأولانية في يلد كانت قلقلة صغرى، والدال الثانية في يولد قلقلة كبرى. وكان نفهم إن مش لازم القلقلة الصغرى تكون في وسط كلمة نفسها، مش لازم مثلا زي الرجعة في الجيم اللي في وسط الكلام، لا ممكن تكون في آخر الكلمة لكن ما وقفناش عليها، وصلناها باللي بعدها فأصبح حكمها القلقلة الصغرى، لكن الكبرى لازم بنقف عليها بينتهي بيها الكلام. بكده نكون انتهينا من درس التجويد النهاردة. إن شاء الله نراجع الأحكام اللي خدناها امبارح والنهاردة إن شاء الله، وهنطبق بإذن الله في قراءتنا المنهجية لسورة البقرة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا.